في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإذا سأل كل منا نفسه مر كم يوم من رمضان، فنسوا في رمضان وما مر منه أصناف. أول صنف منهم أناس انتهى رمضان قبل أن يبدأ، صنف رمضان مثله مثل باقي شهور السنة، انتهى قبل أن يبدأ، فهو غير مستعد بأن يضحي بلقمة أو شربة أو عمل أو مال من أجل الله سبحانه وتعالى، فهو مفطر قبل أن يبدأ رمضان، هو لم يعقد نية الصوم أصلا. فهذا شخص نسأل الله السلامة والعافية. هذا صنف أصبح موجود ظاهر في المجتمع، ظاهرا جليا واضحا وضوح الشمس، فهو يقدم الدنيا ويقدم المال ويقدم العمل ويقدم الطعام والشراب على فريضة الصيام. فهذا صنف مغبون مخدوع مضحوك عليه عندما يظن أنه يرزق بحوله وقوته. ورب العزة عز وجل يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ورب العزة عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الصنف الثاني صنف قال إذا جاء رمضان سأفعل وأفعل، فهو عقد أمان على رمضان، قال سأقرأ القرآن، سأصلي، سأحافظ على تكبيرة الإحرام، سأحافظ على السنن، سأحافظ على الصلوات، سيكون رمضان نقلة لي. ثم يأتي رمضان ويمر رمضان وهو كما هو محل اكتر. لماذا؟ لأن هذا الشخص وضع الأمان على رمضان ونظر أن الهداية تنزل عن الخلق في رمضان فقط، فهو لما يتكلف مشقة العمل الصالح وبذل الجهد فيه قبل رمضان، جاء رمضان فلم يستطع أن يغير نفسه فيظل كما هو. إذا قام إلى صلاة القيام قام في شدة التثاقل، وإذا صلى يوما أو يومين أو ثلاثة فيبدأ الكسل ويدب في الرابع وفي الخامس وفي السادس حتى يقع، وتتفاوت الهمم في الوقوع. فهناك أناس في رمضان يقع يوم واحد رمضان، وأناس يقعون يوم اثنين، وأناس يقعون يوم عشرون، وأناس يقعون ليلة 27، على حسب الهمم، لأنه عقد أمانيه كلها على رمضان فصارت به همته ثم وقع فلم يدرك. والصنف الثالث، الصنف الثالث أناس عندهم رمضان كله ليلة القدر، فهو من أول ليلة شد مئزرة واجتهد في العمل وأخرج كل ما لديه، فهو مستعد قبل رمضان، فهو طيلة السنة يعمل. عندما تأمل لماذا تقرأ عن السلف العجائب في رمضان، تقرأ مثلا أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله كان يختم القرآن في رمضان في كل يوم مرتين، كل ذلك في صلاة. كثير منا قد لا يصدق الخبر أصلا، ولكن الخبر موجود في كتب التراجم، الخبر جاء من أكثر من مصدر. إذا جاء الخبر أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله كان يختم القرآن مرتين في كل يوم، تبحث عن السبب. السبب أن هذا الرجل كان طيلة السنة يختم القرآن كل يوم مرة، فإذا جاء رمضان اجتهد في العمل فختم في كل يوم مرتين. وكيع عليه رحمة الله كان يقرأ كل يوم القرآن وثلث، يعني يقرأ 40 جزءا في اليوم، ويصلي من الضحى حتى الظهر، ويصلي من الظهر حتى العصر. هؤلاء الناس نحسبهم والله حسيبهم هم الفائزون برمضان، لأنهم اجتهدوا. ولكن عندما تنظر إلى السبب لماذا وصل وكيع إلى مثل هذا، لأنه كان يقرأ القرآن في العام كل يوم طيلة السنة، كل يوم يقرأ القرآن، فإذا جاء رمضان اجتهد في العمل، زاد في العمل، بحث عن ليلة القدر من أول ليلة. لذا قال أحدهم من أراد أن يقوم ليلة القدر إذا قامت طيلة العام لا تخطئه ليلة القدر. من أراد أن يقوم ليلة القدر فإذا قام العام كله لم تخطئه ليلة القدر. كثير من الناس يقول إنك تتكلم عن أشياء عجيبة من المستحيل أن تعمل في عصرنا هذا. نقول ليس هناك مستحيل ما دام شخص قد عبد الله بتلك العبادة فهي مستطاعة. قال رجل من السلف: ما علمت برجل تعبد إلى الله بعبادة إلا وقمت بمثلها وزدت عليها. ما علمت برجل تعبد إلى الله بعبادة إلا وقمت بمثلها وزدت عليه. ولكننا لما ركنا إلى الدنيا ورضينا بالدنيا وركنا إلى المال والأهل والولد وزينت لنا طيباتنا وعجلت لنا طيباتنا اكتفنا من الآخرة باليسير. عندما تتأمل حياة مثل هؤلاء الناس، عندما تفكر في عثمان رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه وقد ثبت بالأسانيد الصحيحة كالشمس أنه كان يقرأ القرآن، أنه قرأ القرآن في ركعة في جوف الكعبة، قرأ القرآن كاملا في ركعة. لماذا وصل هؤلاء الناس إلى تلك العبادة ونحن نعتقد أنها ضرب مضروب المستحيل؟ لأن هؤلاء الناس لم يكن همهم دنيا. هؤلاء الناس لم يكونوا يعيشون للدنيا. هؤلاء الناس عاشوا لله وأخلصوا واجتهدوا، فبلغوا مراتب عليا من العبادة نحن نعتبرها ضرب من ضروب المستحيل. إن عثمان رضي الله عنه لم يصل إلى ختمة في يوم أو ختمة في ليلة مرة، بل اجتهد سنوات. الإمام الشافعي لم يصل إلى 60 ختمة في يوم وليلة، بل اجتهد. إن كثيرا منا يمسك المصحف سويعة ثم يغلقه ثم ينصرف إلى غيره. إلى ماذا تنصرف؟ إلى ماذا تنصرف؟ إذا تأملت يومك كم تمسك المصحف؟ ساعة؟ ساعتان؟ ثلاثة؟ إذا تأملت وقتك فيما تقضي؟ هل فعلا وقتك كله عبادة؟ عندما تتخيل أن رجلا يقرأ القرآن، كان الإمام البخاري يختم في رمضان في النهار كل يوم الختمة، فعندما تتخيل أن رجلا مثل الإمام البخاري عليه رحمة الله يختم كل يوم الختمة، كم ساعة يمسك المصحف؟ هل يفارق المصحف يده؟ إن كثيرا منا صار يقدم النوم على كل شيء، يقدم النوم على الصلاة، يقدم النوم على العبادة، قد يقدم النوم على الفريضة. هل تظن أن الإمام البخاري كان ينام؟ وإذا نام فهي سويعات قليلة ليجتهد، فإن شهر رمضان شهر الفوز، شهر الفائزين. إذا تأملت، إذا تأملت في شهر رمضان وخصائصه وفضائله، ورب العزة عز وجل يجعل بابا خصيصا للصائمين، باب الريان، ينادى أين الصائمون، ينادى أين الصائمون، فيدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق الباب دونهم فلم يدخل أحد. تأمل مرة أخرى. فنحن إذا أردنا أن نجتهد مثل ما اجتهد القوم، إذا أردنا أن نصل إلى ما وصل إليه القوم، إذا أردنا أن نعبد الله كما عبده القوم، نحتاج أولا إلى شوق، إلى شوق يدفعك لأن تستيقظ من أحلى ساعات نومك لتقرأ القرآن وتصلي. تحتاج إلى شوق يخرجك، شوق يخرجك من الدنيا ويأخذك إلى الآخرة. تحتاج إلى شوق إلى الجنة. فإذا تخيلت أن باب الريان مفتوح ينادى أين الصائمون؟ هل أدخل أنا؟ إذا تأملت صيام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك، تأملت صيام هذا القوم، هؤلاء القوم وهم ينادون من باب الريان هلموا، هل يسعني أن أزاحمهم على الباب وأنا طيلة نهاري نائم وطيلة ليلي ألعب؟ إن كثيرا من الناس يجعل رمضان شهرا لمتابعة المسلسلات والأفلام والانشغال بالأخبار والانشغال بالقضايا الجدلية والكلامية، ويترك العبادة. عندما تتأمل حال الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك وغيرهم من العلماء، كان إذا جاء شهر رمضان تركوا كل شيء وتفرغوا للعبادة. إذا جاء شهر رمضان الإمام مالك يوقف كل مجالس العلم وليس إلا المصحف. فإذا كنا نحن ننشغل بكل شيء غير القرآن، وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فبماذا تنشغل؟ إن نحتاج أن نعود مرة أخرى إلى تشكيل أذهاننا. ماذا يريد الله منا في رمضان؟ ماذا يريد الله منا في رمضان؟ هل يريد منا أن نتفرغ لمتابعة الأخبار والأنباء والحوارات والكلمات والجدال والحجج وما غير ذلك؟ أم نعكف على عبادة الله عز وجل؟ إن أخطأنا كثيرا عندما ظننا أننا سننال الدنيا بمجرد الكلام، بمجرد العدد. أبدا، إن القرآن جاء ليضبط لنا مفاهيم، ليصحح لنا أخطاء. فيقول رب العزة عز وجل: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فإن هذا الدين لا ينصر لا بعدد ولا بعدة ولا برجال ولا بكلام ولا بحجج ولا بأي شيء. إن هذا الدين لا ينصر إلا بدين. فإذا عدنا لدين الله، إذا عدنا إلى عبادة الله عز وجل. كان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يمر على خيام المجاهدين، فإذا وجد خيمة يصلى فيها بالليل يقول: من هنا يأتي النصر. وإذا وجد خيمة فيها أناس نيام يقول: من هنا تؤتى الهزيمة. فعندما تتأمل بيوت المسلمين ليس في قيام الليل ولكن في صلاة الفجر، تقول: حتما من هنا تؤتى الهزيمة، من هنا تستباح دماء الأمة، من هنا تستباح أعراض المسلمات، من هنا تنهب صلوات الأمة، من هنا يتجبر على الأمة كل متجبر، يهودي ونصراني وعلماني، كل. لأننا لما تركنا ديننا وتفرغنا لدنيانا لن ننال الدنيا ولن نصل إلى الآخرة. فنحتاج أن نصحح تلك المفاهيم
ونعود مرة أخرى
لشوق إلى الجنة،
شوق يحدوك، شوق يدفعك.
انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يأتي إلى عائشة حبيبته لما سئل من أحب الناس إليك، قال عائشة.
يأتي إلى عائشة رضي الله عنها
فينام في لحافها حتى يمس جلده جلدها. انظر وتأمل
لترى ما يفعل الشوق، حتى يمس جلده جلدها
ثم يقول ذريني أتعبد لربي.
هذا شوق
إلى عبادة الله،
هذا شوق إلى الجنة.
فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.
هذا شوق وحب لله يدفع الإنسان لأن يبعد محبوباته من الدنيا ويدفعها دفعا
ليقوم ليعبد الله حبيبه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل حبك أحب إلي من الماء البارد على الظمأ.
هذا نزاع بين حبين، شهوة في الدنيا
امرأة يحبها، وشهوة العبادة وحب الله والشوق إلى الجنة.
أيهما أدفع، أيهما أقوى؟
فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذريني أتعبد لربي.
لم يتحمل أن يأتي الليل عليه وهو في حضن امرأته حبيبته
فيحدث تدافع فتكون الغلبة ذريني أتعبد لربي، فتقول له إني أحبك وأحب قربك وأحب ما تحبه، قم فصلي. فيقوم فيصلي ليلته.
هذا نزاع بين حبين، نحن أخذنا بالأدنى،
قدمنا النوم، قدمنا الطعام، قدمنا الشراب، قدمنا الولد، قدمنا الأهل،
فأين الشوق إلى الجنة؟ إذا جاء رمضان وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره
وفرحة عند لقاء ربه.
إذا ذهب إلى ربه عز وجل، إذا مات ووقف بين يدي رب العزة عز وجل
ونظر إلى صيامه على حاله التي هو فيها، هل يفرح بصيامه؟
إذا وقف أمام الإمام البخاري الذي يختم كل يوم،
وكثير منا واليوم السادس من رمضان لم يقرأ إلا بضع أجزاء،
رجل ختم 6 مرات
وآخر ختم بضع أجزاء، إذا وقف بين يدي رب العزة عز وجل هل يستويان؟ وما ربك بظلام للعبيد.
انظر إلى الحب والشوق.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن رجل، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعجب من 3،
أو إن الله لا يحب 3. رجل
تحته امرأة جميلة،
رجل
متزوج لامرأة جميلة، وينام على فراش وطيء،
وينام على فراش ممهد مهيأ، امرأة جميلة وفراش وثيب،
ثم يتسلل فيقوم فيصلي.
انظر إلى الله عز وجل وهو يعجب من صنيع ذلك الرجل، امرأة جميلة وفراش وسير، فيتسلل من الفراش فيدع امرأته يقوم ليصلي ليقيم الليل، لأن قيام الليل شرف المؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيام الليل شرف المؤمن. أين شرفك عندما تنظر إلى صلاة القيام في مساجد المسلمين، تقارن بين أكبر مسجد وأصغر مقهى، فتجد أن أصغر مقهى مليئة أكثر من أكبر المسجد. من أين نأتي التمكين؟ من أين يأتي النص؟ من أين تصلح الأمة؟ وأكبر مسجد يشكو أن عدد المصلين فيه أقل من أكبر مقهى. إذا نظر هؤلاء القوم الذين يجلسون على المقاهي إلى حالهم وسمعوا كلمة الله أكبر، ألا تحرك فيهم شيئا؟ إذا سمعوا القرآن يتلى، ألا يحرك فيهم شيئا؟ انظر إلى أحدهم وقل، يقول: كان أحدهم ينام مع امرأته على الفراش فيخادعها كما تخادع المرأة طفلها، ينيمها يهدهد عليها حتى ينام، ثم ينسل من الفراش فيقوم فيصلي. شوق إلى الجنة، لأنه يعلم أن أفضل عبادة بعد الفريضة قيام الليل، أفضل عبادة بعد الفريضة قيام الليل، صلاة قيام الليل. كيف يدع لإنسان، كيف يسع لإنسان أن يدعه؟ كيف يسع الإنسان في شوق إلى الجنة والدرجات العلى من الجنة أن يرضى بركيعات ينتهي منها بعد نصف ساعة، ثم يذهب ليتابع مباريات كرة؟ كيف يسع إنسان مؤمن عاقل لبيب أن يظل يشاهد التلفاز ساعات ويدع الصلاة فلا يرضى منها إلا بسويعات؟ إننا نحتاج أن نهي الشوق في قلوبنا، شوق إلى الجنة، شوق إلى رضا الله عز وجل، شوق إلى مغفرة الذنوب، شوق إلى النظر إلى وجه الله الكريم. هل يكون شوقنا يحدو بنا ونحن ندع المساجد ونتفرغ للمقاهي والتلفاز والمسابقات وما شابه ذلك؟ هل يقودنا شوقنا أن يترك أحدنا بيت الله ويعكف على بيته؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل مؤمن، المسجد بيت كل تقي، فبيوت الله أحب إلينا من بيوتنا. والحسن البصري قال: إخواننا أحب إلينا من أهلينا، فأهلينا يطلبون منا الدنيا، وإخواننا يأخذون بيدنا إلى الآخرة. فأنا أحتاج إلى ذلك الشوق، أحتاج إلى شوق إلى الجنة، إلى باب الريان. فأنظر كيف صام القوم عندما أتأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان حاله في رمضان. هل كان حاله حال البطالين؟ كيف كان نهاره؟ كيف كان ليله وجبريل كل ليلة ينزل يدارسه القرآن؟ هل كان ليله غفلة؟ إذا دخل العشر يحيي ليلة طيلة الليل قراءة وصلاة. إذا جئت على الحوض فهممت أن أشرب،
هل تردني الملائكة وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أم أشرب من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا أظمأ بعدها أبدا؟
إني أحتاج أن أفعل تلك المشاعر، هل أشرب أم أرد؟ هل أدخل من باب الريانين أم أرد؟ هل أكون في الدرجات العلى من الجنة أم في الدرجات السفلى؟ هل أتزوج من الحور العين أم لا؟ هل أفعل ذلك؟
الشوق ليحدوني إلى العمل.
إذا جئت لي أنام يحدث نزاع.
حرف من كتاب الله بعشر حسنات، ختمة باثنين مليون حسنة،
ما هي إلا أيام قلائل،
وأنام في قبري إلى يوم القيامة. هل أضيع اثنين مليون حسنة من أجل ساعات أنامها؟
إن العين إذا عودتها النوم اعتادت، وإذا عودتها السهر اعتادت. فأحتاج إلى شوق إلى الجنة يدفعني لأن أقوم من أحلى نومتي
لأمسك بالمصحف وأقول لا يسبقني إلى الله أحد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أحتاج إلى ذلك الشوق
لأن القاعدة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وعباد الله ليسوا بالمتنعمين، والراحة لا تدرك بالراحة، فمن تعب في الدنيا ارتاح في الآخرة. لما سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله متى الراحة، قال مع أول قدم تضعها في الجنة.
ولما سئل عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله متى الراحة،
قال ليس هناك راحة إلا تحت شجرة طوبى في الجنة. فلكي أكون من القوم الذين السنة كلها عندهم رمضان،
أن أول ليلة في رمضان إلى آخر ليلة هي ليلة القدر،
أحتاج إلى ذلك الشوق، أحتاج إلى شوق إلى الجنة. انظر عندما يقول الرجل إني لأجد ريح الجنة،
أحتاج أن أشم ريح الجنة وأنا ساجد، ريح الجنة
وأنا أقرأ القرآن،
ريح الجنة
وأنا أدعو،
ريح الجنة
وأنا أفطر صائم،
ريح الجنة
وأنا أبر والدي، ريح الجنة. أعيش على ذلك الريح أملا أنه لم يبقى إلا الموت لتدخل الجنة. شوق،
شوق إلى الجنة
يحدوك يدفعك لأن تعمل ليل نهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فكل ما أحتاجه لأفوز برمضان، لأفوز برمضان شوق إلى الجنة، شوق أن أنادى من باب الريان، شوق أن أتزوج من الحور العين، شوق. ثم لابد أن تؤلمني ذنوبي. هل ألمتك ذنوبك في يوم من الأيام؟ إن كثيرا منا ينسى ذنوبه ويظن أن ذنوبه قد غفرت بمجرد أن نسيها، ولكن قال رب العزة عز وجل أحصاه الله ونسوه. فكل ذنب أذنبته مكتوب، ويوم القيامة تسأل عن ذنب ذنب، يوم القيامة تسأل عن ذنوبك، تسأل عن ذنب ذنب. قال رب العزة عز وجل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، كل ذنب أذنبته مكتوب. إن رجلا من أهل الجنة يدنيه رب العزة من كنفه فيقول أي فل، ثم يعرفه بصغار ذنوبه وهو من أهل الجنة. فمعنى ذلك أن الذنب مكتوب وستسأل عن ذنبك، فإذا سئلت عن ذنبك ماذا ستقول لرب العزة؟ هل أقرقك أنك ستقف بين يدي رب العزة ليس بينك وبينه ترجمان، فيكلمك أنت لشخصك فيقول عبدي لما عصيتني، عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إليك، عبدي لما بارستني بالمعاصي، عبدي لما فرطت في الطاعة. إن كثيرا منا يظن أن التفريط في الطاعة ليس ذنبا، فهو يفرط في تكبيرة الإحرام وليست بذنب، يفرط في صلاة الجماعة وليس بذنب، يدع صلاة الجمعة وليس بذنب. إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة ليس الذنوب، فالتفريط في الطاعات تحاسب عليه. فإذا كان هذا يقلقك ويؤلمك، هل أخذت بكل السبل ليغفر لك ما تقدم من ذنبك؟ لو ذنبك أخلاقك ما استرحت. قال أحدهم لي 10 ذنبا استغفرت لكل ذنب 100,000 مرة، استغفر لكل ذنب 100,000 مرة. فأنت لو كانت تقلقك ذنوبك كما أقرقك ذلك الرجل، فهذا الرجل استغفر لكل ذنب 100,000 مرة. كم نستغفر؟ إذا كنت تعتقد إن الحسنات يذهبن السيئات فأنت تحتاج إلى فيض من حسنات ليدفع تلك السيئات القديمات. ادفع السيئات القديمات بالحسنات الحديثات. فإذا جاء رمضان فرص، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن هل أنا أصوم رمضان إيمانا واحتسابا؟ هل أنا أصوم رمضان على مراد الله مني؟ هل أنا أصوم رمضان كما صام النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهو قال صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فماذا يمنع أن تقول صوموا كما صمت؟ فلابد أن أعيش ذهنيا أني أتأمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معي، أنظر إليه ها ماذا كان يفعل، وأعيش معه كأنه يدير حياتي لأصوم على مراد الله مني. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أتقاكم لله وأكثركم له خشية، أنا أعبدكم لله، تخلقني ذنوبي فأجتهد وأقول لعلي لم أقبل في الصيام. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأقوم رمضان، أقوم رمضان قياما صحيحا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسوأ الاحتمالات كان يصلي نصف الليل، فإذا حسبنا نصف الليل فهو على الأقل يصلي من 4 إلى 5 ساعات قيام ليل. كم تصلي أنت؟ وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذا تخيلت وتأملت كيف كان قيام القوم، إذا تأملت أنه مع كل سكتة يرفع في الجنة درجة ويغفر ذنب، كم سكتة أحتاج لتكفر ذنوبي، كم ليلة أحتاج أن أقوم لتغفر ذنوبي. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
لله في رمضان في كل ليلة عتقاء، وذلك كل ليلة.
إذا ألمتني ذنوبي
فلا يضيع مني يوم، ولا تضيع مني ليلة، ولا تضيع مني تسبيحة، ولا تضيع مني عبادة،
بل أكون حريصا
حريصا على مزيد من الاجتهاد حتى أكون من الفائزين برمضان.
أتعرض لنفحات الله،
إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. هل التعرض لها بالنوم واللعب والعمل الدنيا، أم بالصيام والقيام والقرآن وإفطار الصائمين وصلة الأرحام وبر الوالدين؟
أتعرض، لا تفوتوني ساعة بغير طاعة، أعمل جاهدا، أبذل كل ما في وسعي.
إذا استشعرت بشيء من الفتور أو الكسل، كان أحدهم يقول كلما فتورت همتي جئت بذنب من ذنوبي فوضعته أمام عيني فاكتحت. فإذا جئت لتقرأ القرآن فتكسلت فضعت ذنبا أمام عينك كبيرة.
إذا انتهت الكبائر
عليك الصغائر، فإن العبد قد يؤتى من صغار ذنوبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهم يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه.
ضع ذنوبك نصب عينيك، ضع ذنوبك نصب عينيك،
وقول رمضان فرصة أن تخرج من رمضان كيوم ولدتك أمك.
إن فرح العبد بالفطر،
قال بعض العلماء، هو فرح في نهاية رمضان بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه،
ليس فرحا بالطعام والشراب.
وفرحه عند ربه كما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصبر، فإنه لي وأنا أجز به.
هذا هو فرحه
عندما يرى أجره الذي لا يعلمه إلا الله. تحتاج لتفوز برمضان إلى شوق إلى الجنة وحب للرحمن، تحتاج أن تخاف من ذنوبك، فإن العبد قد يؤتى من قبل ذنوبه. ضع الجنة نصف عينيك وضع ذنوبك، واعلم أنك لن تدخل الجنة إلا إذا غفرت لك ذنوبك.
تغفر ذنوبك في رمضان،
تجتهد، تصل إلى الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأنه الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه، أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، قديمه وحديثه، سره وعلانيته. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اكتبنا في رمضان من الفائزين، اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت لنا. اللهم يا رب يا إلهنا يا مولانا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت، أن تحقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن هذه الأمة، اللهم ارفع البلاء عن هذه الأمة، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، اللهم اشف جرحانا وجرح المسلمين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فرج كرب كل مكروه وهم كل مهموم وغم كل مغموم، وعافي كل مبتلى واشفي كل مريض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم امسح عنهم بيمينك الشافية وألبسهم لباس العافية. يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ارزقنا حب القرآن، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، ارزقنا حب الصلاة، حب القيام، حب الركوع، حب السجود. اللهم ارزقنا حب الصيام، واكتبنا في رمضان من الفائزين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أن تغفر لنا ذنبنا كله، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، قديمه وحديثه، سره وعلانيته. اللهم ارزقنا حبك وحب ما تحبه وحب كل عمل صالح يقربنا اليك. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان كانت فتنه فاقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا نادمين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الامين واصحابه الغر الميمين واقم الصلاه.